فقد انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى الآية 59 وهي قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب. مفاتيح جمع مفتح، مفتح بكسر الميم هو المفتاح، ولأن اسم الألف يتعرض مفعل أو مفعال، هذه وزنان من أوزان الألف، مفتح أو مفتاح. وقرئ: وعنده مفاتيح الغيب. شبه أو شبه بالأمور الجليلة التي يستوثق منها بالأقفال، وأثبت لها المفاتيح تخيلا. قوله تعالى: لا يعلمها إلا هو، هذا تأكيد لمضمون ما قبله، يعني الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب وهو مختص بعلمها. لا يعلمها إلا هو، هو توكيد لهذا المعنى الذي تضمنه قوله: وعنده مفاتيح الغيب إلا هو. كما أن في قوله لا يعلمها إلا هو إيمانا بأن المراد الاختصاص من حيث العلم، والمعنى يعني ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورا لي حتى يعني ألزمكم بتعجيله، ولا معلوما لدي لأخبركم بوقت نزوله، بل هو مما يختص به تعالى قدرة وعلما فينزله حسب ما تقتضيه مشيئته المبنية على المصالح على الحكم والمصالح. ثم لما بين تعالى تعلق علمه بالمغيبات تأثره بالمشاهدات، وأتبع ذلك أيضا بالمشاهدات على اختلاف أنواعها وتكثر أفرادها، فأثبت يعني اختصاصه سبحانه وتعالى بمعرفة مفاتيح الغيب وأنه لا يعلمها إلا هو، ثم بين أنه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخره. ويعلم ما في البر والبحر من الخلق والعجائب، من الخلق والعجائب. ولا شك أن كلمة ما في البحر أو كلمة ما في البحر يعني إذا شرحت ويعني حاول المختصون في علوم الأسماك مثلا علوم البحار وعلوم النباتات والحيوانات وغير ذلك من العلوم أن يفصلوا لنا مجرد حتى تفصيل أنواع فقط أسماء الأنواع من خلق الله سبحانه وتعالى في البر والبحر لا أتوا في ذلك بما يدهشوا، مع أن ما عندهم من العلم إنما هو كفطرة في وحي مبدي وما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما وراء ذلك أكثر وأعظم. ثم بلغ عز وجل في إخافة علمه بالجزئيات الفائدة للحق، فعلم الله سبحانه وتعالى لا يفوت شيء خلافا لبعض الظنين الذين يزعمون أن الله يعلم الكليات والعياذ بالله وأنه لا يعلم جزئيات الأمور. يقول تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يحصل شيء على سقط هذا الوجود ولا حركة إلا بعلم الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله إلا في كتاب مبين أي مكتوب ومحفوظ في العلم الإلهي. قوله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب يدل على بطلان ما دعمته الإيمانية من أن الإيمان يعلم شيئا من الغيب، لأن الشيعة الإيمانية الرافضة قبحهم الله يزعمون أن الأئمة أئمة الاثنى عشر يعرفون الغيب وينسبون إليه معرفة كثير من أحوال الغيب كما هو معلوم في غير هذا الموضع. فهذه الآية فيها رد عليهم لأنه تعالى قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يصح لأحد أبدا أن يدعي أنه يعلم مفاتيح الغيب من دون الله كما يعلمها الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمزيين وغيرهم من مدعي الكشف والإلهام الذين يزعمون أنهم عن طريق الكشف أو الإلهام أو الكهانة والنظر في النجوم والإضرار بالرمل وغير ذلك يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب، ويطاوعهم في ذلك الجهلة الذين لم يصححوا توحيدهم ولم يفهموا عقيدة الإسلام. فهؤلاء يعني يدعون ما ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم. ولقد اقتلي الاسلام واهله بقوم سوء من هذه الاجناس الضاله، يعني من هذه الاجناس الضاله من الكهنه والمنزهين والرمليين وغيرهم، يزعمون انهم مسلمون، واقتلي الاسلام مثل اليس امثال هؤلاء المعتدين الظالمين وهذه الانواع المخذوله، ولم يرتحوا من اكاذيبهم واباطلهم بغير خطبه السوء المذكوره في قول الصادق المرزوق صلى الله عليه وسلم: من اتى كائنا او منجما فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني الذين يتركون هذه المسالك ويطوعون الكهنة والمنجمين وهؤلاء يعني هؤلاء خطتهم خطه شر لا تعود على فاعلها الا بهذا الوعيد الخطير: من اتى كائنا او منجما فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب كل العجبين حينما يعني يفتح الشيطان بابا من عدوان على سواء الاحوال الغيبيه حتى على الذين يزعمون انهم ملتزمون بالدين، بل حتى على الذين يدعون انهم يكتبون المنهج السلفي ويدعون الناس الى التوحيد. وكانت ظاهره علاج الجن والكلام في الجن لا شك فتحت باب شر شؤم ونحو علينا معشر المسلمين، حيث وجدنا من يستدرجهم الشيطان باسم علاج الناس وباسم الرقيه وكذا، واحده واحده الى ان وصل بعضهم الى ممارسه شيء من هذه الكهنه، ولبست الشياطين عليهم كثيرا من الاعمال. واضح حتى بعضهم صار يعني يفعل كما يفعل هؤلاء، اذا يقول الشيء ياتونه ويخبرهم من الذي سرقه ويقول انا استعين بالجن والى غير ذلك من الضلالات النحت والشؤم التي يعني انسلب هؤلاء الكهنه على الدعوه الاسلاميه وشبهوا بها يعني دعوه التوحيد. فالحمد لله الان تكاد تخمد هذه الضلاله وهذا المنهج المعوض يعني الذي ما راينا منه خلاص. وحتى الذين اوغلوا فيه وتعمقوا الى اقصى الحدود ولله الحمد اغلبهم الان قد رجع عن القول في هذا الموضوع. ونحن ما زلنا نذكر بالنصر والاثر ان الاخوه والاخوات وهم يعني كفى القول بهذا الطريق وكفى العدوان الذي حصل والانشغال بها. علاج هذه القضيه ابدا انشغل بها ولا يفكر احد ابدا فيها، لانها كم قربت من بيوت وكم يعني احدثت من مآسي. كثره الانشغال بهذا كل انسان يظن بقى ان الثاني بيسلط عليه الجن وده بيستعين مش عارف الجن بيؤذيه، وهذه الهراء وهذه الثقافات التي ما زالت ما زلنا نعاني بعض اثارها، وان كان ولله الحمد الان الوضع اخف بكثير مما مضى. فالشاهد يعني من هذا الكلام انه كنا نحن معشر السلفيين اولى الناس ان نتبرأ ونكون العلمانيات ونكون فعلا محققين قوله تعالى: قل اني على بينه من ربي، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. لكن للاسف بعض الناس يلتزمون زورا، واغلب هؤلاء لا حظ لهم على الاطلاق من العلم الشريف. لا تجد الواحد منهم من يخوض في هذا ممن ينشغل بالعلم او يظهر الآية في حفظ القران او حفظ الاحاديث او دراسه السنه والسنه. لكن تحمل عياده وواحد في احد الاحياء القريبه معمل تحاليل طبيه مقسمه هو والدكتور صاحب يعني ده ايام يعالج فيها الجن وده ايام بيعمل معمل تحاليل. ويستقبل مرضاه و يعني يوغل في هذه الاشياء. فكنا نحن اولى الناس بان او ان نكون ابرا الناس من الانزلاق في هذه الهوة، ان نحن نتكلم على موضوع اللي سرقت منه حاجه يجي وده ما يسمى بالمندل ومش عارف فلان عن حصل له سحر وعايزين نفك هذا السحر، ويبدا يفكروا في ازاي يمارسون السحر حتى يفكوا هذا السحر، ويعني ضلالات وهذا ينات وانحرافات ما عند الله بها من سلطان. فنحن الذين اولى الناس ان ندعو الناس بالتوحيد ونكون اشد الناس بصيره بمجالس الشيطان وشرف به. للاسف وقع من الدخول الينا في هذه الاشياء. ف يعني هذه الحقيقه من حقائق العقيده التوحيد الواضحه الناصحه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، لا يعلمها الا هو. هذا الجن الذي يخبرك ويزعم انه يخبرك بهذه الاشياء التي غابت عنك، انت لا تعرف من هو، من هو، ما اسمه، من ما شكله، ما زينه، حتى لو قال انك انني مسلم ما ادرك انه صادق، من اين تعرف انه صادق؟ من شهد لك انه يراكم هو قليل من حيث لا ترونه؟ فما زال انسان بالنقص واخر. طبعا انتم لعلكم تعجبون من كثرة الكلام في هذا الموضوع، لاني احتجت كثيرا باسئله من الاخوه والاخوات اعجب يعني من اثار هذا الموضوع على الاخوه والاخوات، كاننا يعني نعيش بفراغ ونمنعه باي شيء نتيجه عدم انشغالنا بالامور الجاده. يعني واحد في مشكله مع زوجته والشخص الثاني قريبه يقول له ده احنا ده مسحور. طيب ايه اللي يقول له مسحور؟ ما حد عنده ايه على اساس انه مسحور. دائما نسمع كلمه مسحور، وكنا من قبل دعوه هذا الكلام للعجائز، عجائز النساء، وما يصح ابدا ان نكون نحن فيه. من ادرك انه مسحور؟ يقول اصله بعدت عنه وهو متعلق بها جدا. هل هذا دليل على انه فيه؟ ويبدا يبقى عايز يسال على ان كيف يسلك المسالك السحر حتى يفك به السحر، ونفتح على انفسنا باب هذه البرنامج وهذه الحراره. ف يعني نامل ان يسد هذا الباب تماما، ونتعامل مع كل الظروف التي تسطر علينا معامله البشر مع الاسباب التي خلقها الله. المريض يذهب الى الاطباء ويسلك المسالك مسالك البشر. البشر الذين هم لحم ودم وعظم يتعاملون مع الاسباب التي سخرها الله سبحانه وتعالى لهم. اما ان يبقى فيه عشرات التخصصات الجن بيعملوها، حتى الاعمال الجراحيه الجن بيعملوها، ونقعد نحكي الكلام ما رايناه ولا نعرف كيف كمان يقوله، ونظل نقول ان في واحد متخصص في السرطانات وفي كذا. حتى العقم امراه لثالث مثلا يقول له هذا جن، هذا جن وبيمنعها من الانجاب. ما هذا الخوف الشديد؟ ولماذا لم يعني تستهدف هذه الطريقه في التفكير هذه السنوات الاخيره؟ فليسلك المسلك الطبيعي الانسان، يسلك المسالك التي سخرها الله له، وما انزل الله من داء الا وانزل معه دواء، الى اخر الحديث. اي نعم. اما قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، قال ابن مسعود اوذي نبيكم كل شيء الا مفاتيح الغيب. وقال ابن عباس انها الاقدار والارزاق. وقال الضحاك خزائن الارض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء هو ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل هو انقضاء الاجل وعلم احوال العباد من السعاده والشقاوه وخواتيم اعمالهم. واللفظ اوسع من ذلك، مفاتح الغيب لفظ اوسع يشمل كل ما غاب عنا مما استاثر الله تعالى بعلمه. وقد يعني روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله تعالى. لا يعلم احد ما يكون في غد الا الله، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام الا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس باي ارض تموت، ولا يدري احد متى يجيء المطر. وهذا اخرجه البخاري. والروايات في هذا يعني كثيره، كما في بعضها مثلا لا يعلم احد ما يكون في غد، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، وما يدري احد متى يجيء المطر. طبعا ولا يعلم احد ما يكون في الارحام يعني بعلم بغير اله. فلا يشكل على هذا بعض الاساليب الحديثه الان التي تقوم بتصوير حركه الجنين او نواه وهو في بطن امه، لان هذا لا يتنافى مع ان الله سبحانه وتعالى يستاثر بعلمه. اننا ممكن باله نطلع على هذا، وبالتالي لا يصبح غيبا، يصبح شهاده. يعني لو ان جبنا مشرب وفتح الرحم واطلعنا على الجنين، هل نكون بهذا اطلعنا على الغيب؟ لا، صار شهاده. فما دام باله وبوسيله فاذا لا يصير هذا يعني غيبا. لكن العلم الذي هو علم الله سبحانه وتعالى الله عز وجل مستغنى عن الاله. اما نحن فلا نستطيع ان نعلم، هل يستطيع رجل بالنظر من خارج الرحم ينظر بعينه فيقول هذا ذكر ما هذا انثى؟ لا، كون ان في تماما مثل لو عظم حصل فيه شرخ او كسر يعمل مثلا اشعه، ومن خلال اشعه نقول قصه الكسر مثلا الجبل. واضح؟ فهل هذا من علم الغيب؟ لا، هذا الان طرف هذا لانه استعملنا اله. فنفس الشيء اله تصور وتريناك الشاشات التلفزيونيه صوت يعني صوره الجليل وحركاته وغير ذلك، فهذا لا يشكل علينا حينما نثبت قوله انه مثل يعني مثل هذه الاصول. واضح ان هذه نحن نستخدم في معرفه ان هذه الاشياء هي وسيله. واضح؟ اي نعم. ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم فيه. واستعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركه في زوال الاحساس والتميز والتمييز، فان اصله اصل التوفي قبض الشيء بتمامه. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ويعلم ما جرحتم بالنهار اي ما جرحتم في النهار في النهار. وتخطيط الليل بالنوم هو الذي يتوفاكم اي ينيمكم، فالنوم يكون في الليل. ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كتبتم في النهار، فخصص الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على المعتاد. أن هذا هو الحال المعتاد في أغلب البشر، أن النهار يعني للعمل وللفعل والليل للنوم والراحة. ثم يبعثكم يعني يوقظكم. أطلق البعث ترشيحا للتوفي. ثم يبعثكم فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى ليتم مقدار حياة كل أحد حتى تستوفي كل منكم ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الاجل، فتمر بكم الايام الى ان ياتي الاجل المحروم. ثم اليه مرجعكم اي رجوعكم بالبعث بعد الموت. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون اي في ليلكم ونهاركم بالمجازاة عليه مبالغة في عدله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده. وهو القادر فوق عباده يعني هو المتصرف في امورهم لا غيره، يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حفظه اي ملائكه تحفظ اعمالكم وتخفيها، وهم الكرام الكاتبون كقوله تعالى: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. والحكمة في ذلك أي بإرسال الحفظة أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتم عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي. ولذلك قال بعض العلماء لاخوانه يعني: هل لو كنتم تعلمون ان بينكم من يرفع اعمالكم الى السلطان اكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال: فان معكم من يرفع اعمالكم. يعني كما انه لو كان مع عليك من السلطان او الحاكم رقيب يحصي عليك كل ما تقوله وتسجله ثم يعرض عليه بعد ذلك، لا شك ان في هذا يكون زاجرا يعني عن التمادي فيما لا يصح من الكلام. فقال: فان معكم من يرفع اعمالكم، وهم الملائكه يرفعون اعمالكم الى الله سبحانه وتعالى. فالعبد اذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المطلعين عليه. لذلك تبارك لذلك يعني اشار نبهنا الله سبحانه وتعالى الى وجود هؤلاء الملائكه الكرام الكثير حتى نكرمهم ونستحييهم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. معنى حتى اذا جاء احدكم الموت يعني اسباب الموت ومباديه. توفته رسلنا اي الملائكة الموكلون بذلك بقبض الأرواح، فهم لا يفرطون أي بالتوالي أو التأخير، لا يمكن أن يخلطوا الموعد. إذا كان قد كتب الله سبحانه وتعالى لرجل الموت في مكان محدد وفي لحظة محددة فلا يمكن أن يتقدموا عن هذه اللحظة ولا أن يتأخروا عنها طرفة عين، بل لابد أن يأتوا في الموعد الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. وهم لا يفرطون يعني بالتوالي أو التأخير. وقال ابن كثير: وهم لا يفرطون اي في حفظ روح المتوفى. بل يحفظونها ويتركونها حيث شاء الله عز وجل. وإن كان من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجار ففي الدين. ثم قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، المقصود مولاه هنا يعني الذي يتولى أمورهم ويدبر أمورهم. ثم ردوا إلى الله مولاهم يعني الذي يتولى أمورهم الحق، أي العدل الذي لا يحكم إلا بالحق. قال ابن كثير: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال: الضمير للملائكة، يعني رد هؤلاء الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، أو رد أي الخلائق المدلول عليهم بأحد أحد، يعني في قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم بعد ذلك يرد هؤلاء الناس يعني المتوفون إلى الله مولاهم الحق، إما أن تعود إلى الملائكة وإما تعود إلى أحد الناس الذين تتوفاهم الملائكة. وهذا يعني يردون إلى الله سبحانه وتعالى بعد البعث فيحكم فيهم بعدله. ولذلك قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم، ردوا ليحاكموا وهو يحكم فيهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى لقاء يوم معلوم. وقال عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ألا له الحكم يومئذ لا حكم فيه لغيره وهو أسرع الحاكمين، يحاكم الخلائق في أسرع زمان. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد في هذا الموضع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت كالجسد الطيب، اخرجي حبيبة وأشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. يعني هذا كله يقال للعبد الصالح في أثناء خروج روحه إلى أن يتم خروجها، يكرر عليه هذا النداء الطيب: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت كالجسد الطيب، اخرجي حميدة وأشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأرشيلي بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، المقصود التي فوقها. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي لميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال حتى تخرج. ثم يعرض منها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي لميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء، ترمى من السماء ثم تطير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، والأحاديث في هذا معروفة ومشهورة. قال القاضي: فإن قلت قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذا في هذه الآية نسب التوفى إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال في آية أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقالها هنا: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فنسبت توفية إلى الرسل إلى الملائكة. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ قلت: وجه الجمع أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى، المتوفي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه، ولملك الموت أعوان من الملائكة. قل إذا فكم ملك الموت، فكل ملك واحد هو أعوانه، لأن ولو صار يتوقف الذين ظلموا الملائكة جاءت بصفة الجبل، فدل على أن الملك الموتي أعوانا. واضح؟ فإذا قلت فإذا قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت إن كنتم ملك واحد، فنعم ملك واحد، ولكن دلت الآية الأخرى على أن له أعوانا توفته رسلنا. وإذا قلنا ملك الموت اسم جنس يعني أنا هؤلاء الملائكة. إذا قلت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاك الله يتوفى الأنفس حين موتها، فإن الله هو الفاعل في الحقيقة، هو الفاعل للتوفي في الحقيقة. نعم، فالمتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه، ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده. فإذا وصل فيها الحكوم تولى قبضها ملك الموت نفسه فحصل الجمع. قال مجاهد جعلت الأرض لملك الموت مثل الطشت أو الطفل يتناول من حيث شاء، وجعلت له أعوان ينزعون الأنفس ثم يخرجها منهم. ثم أمر تبارك وتعالى أن يمكث المشركون من خطاب شركائهم عما زعموا لها. هنا في هذه الآية السريع يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث المشركين وأن يمكثهم، لأن هؤلاء الذين يتخذون شركائهم أحق مما يزعمون لهم من الصفات، لأنهم يخطون الحق تبارك وتعالى بالالتجاء إليه عند الكبائر. والدليل على أنهم لا يستحقون هذه العبادة منكم أنكم عند الكبائر تنسونهم ولا تدعون إليهم، وإنما تمثلون الإخلاص والدعاء لله عز وجل. كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا وخفيه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر أي شمائله كخوف العدو وضلال الطريق، والبحر كخوف الغرق والضلال الضلال عن الطريق يعني وتكون نذير. ويعني المقصود من الظلم هنا الشدة، ظلمات البر والبحر المقصود بها الشدة، لاشتراك الشدة مع الظلام الهول وإبطال الأبصار ودهش العقول. يقال من اليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب، أي اشتدت ظلمته حتى عاد كالليل وظهرت الكواكب فيه. كل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا أي تذللا إليه تحقيقا للعبودية، وخفية وخفية يعني سرا تحقيقا للإخلاص. فأنتم تتضرعون إليه في ظاهركم لأنكم بذلك تحققون العبودية، ثم في الباطن أيضا تضرعا وخفية سرا تتحققون الإخلاص في هذه الشدة. لئن أنجيتنا حال من الفاعل بتقدير القول، يعني تقولون لئن أنجيتنا أو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، وعد بالشكر، وعد بأن الله سبحانه وتعالى إذا نجاهم ليكونن من الشاكرين. وهذه المقصود بها الشدة المعبر عنها بالظلمات. لنكونن من الشاكرين أي من الشاكرين لك باعتقاد أنك المخصوص بالثناء الجميل. ثم قال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، بعدما أمره تعالى أن يمكثهم بانشقاق شركائهم عما زعموا لها، وبذلك لأنهم يخطون الحق سبحانه وتعالى بالالتجاء إليه عند الشمائل، أمره تعالى بالجواب تنبيها على ظهوره وتعينه عندهم. تنبيها الجواب واضح معروف، أنتم تدعون إلى من؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أو المقصود بالجواب هنا إهانة الإهانة لهم إن لا يلتفتون لخطابه بقوله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يعني ينجيكم منها من غير شفاعة من أحد ولا عون. ثم أنتم تشركون أي ثم أنتم بعدما تشاهدون من النجاة عن هذه الظلمة وهذه الشدة الموعود الذي تعدوننا فيها بالشكر وعدا وثيقا بالقسم تحلفون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ويدعونه تضرعا وخفية ويلقون ما يشركون. ثم بعد ذلك إذا نجوتم تنسبون النجاة الحاصلة بعد تخطيطه سبحانه وتعالى بالدعوة تنسبونها إلى شفاعة الشريك، فقد جعلتم الشرك مكان الشكر. هذا الشرك قدمتم الشكر بالإيه؟ بالشرك. أي نعم. ولا شك أن أيضا لكثير من الناس في هذا الزمان حظا من هذا البلاء المتراكم المتراكم، فكم نسمع من القصص الخيالية التي يلبس بها على الناس، إن الشيخ الفلاني كنا كان نفسي سفينة وكادوا يغرقون، فقالوا يا شيخ فلان يعني ودعوه يعني نبلهم. ولا شك أن هذه الصورة أقبح من هذه الصور التي حكاها القرآن ومشاكل الأوائل، هم هؤلاء كانوا يمحدون الله سبحانه وتعالى بالدعوة وظاهرا وباطنا عند الشيخ عن ذلك ينشكون إلى أنجاه. الآن نجد من يعني يشرك الله سبحانه وتعالى حتى في الشدة، ويتجه إلى البدوي والدسوق إلى الحطين وآل البيت إلى غير ذلك من هذه الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، حتى إن الواحد منهم كما حكى أكثر من واحد من العلماء عن هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم مسلمون، إذا يعني إذا طلب المحكمة أن يحلف بالله عز وجل حلف به كاذبا، فإذا قال له القاضي قد احلف بالشيخ فلان بالشيخ فلان فلعتم ونطق بالحق، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أهون عنده من هؤلاء الذين يتخذون أندادا من دون الله عز وجل. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، في قوله تبارك وتعالى تبعونه تضرعا وخفية استدل به بعض المفسرين على أن دعاء السر أفضل، أن الإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به. قيل وكان جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ليعلم غيره، ليعلم غيره. أيضا ثم قال تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، من فوقكم، قال المهيمي أي قل للمشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر إنما أشركتم لأنكم من الشلائم، يعني أنتم وحدتم الله سبحانه وتعالى ودعوتموه ظاهرا وباطنا وأخلقتم له في الدعاء وأسررتم هذا التضرع وهذا الدعاء والتذلل لأنكم كنتم تخافون من الهلكة في هذه الظلمة وهذه الشدة التي طرأت عليكم، ثم يعني أقسمتم ووعدتم بأن تكونوا من الشاكرين، فلما نجاكم الله سبحانه وتعالى وكفت عنكم هذه الغمة إذا بكم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك، تشركون من جديد بالله سبحانه وتعالى، فتبدلون الشكر بالشرك. وإنما كان الدافع لكم هو أنكم من الشدائد، أنكم عدتم إلى حالة الأمن والرخاء واليسار، لكن العاقل إذا فكر يعلم أنه لا وجه للأمان منها، لا وجه للأمان منها لاستمرار منشأ الخوف. ما هو منشأ الخوف؟ هو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وقدرته عز وجل واسعة، يستطيع الله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة أن يعيد عليكم الفقر ويأتيكم الشدائد بأي لون أو من أي جهة حتى لو كنتم تأملون هذه الجهة، فهو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة، فكيف لا يكون قادر على إنزال الشدائد مثلها، يعني كانت شدة ظلمات البر أو البحر، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يعني العذاب ممكن يأتيكم من كل جهة، فلا وجه للأمان، لا وجه للأمان وللاغترار، لأن الله أنجاكم فتعظم الشرك، فهنا حجة قوية جدا وحجة باهرة في إتقان هذا المثل. ما الذي جعلكم تشركون بعد ما وعدتم وأقسمتم أنكم تتوحدون وتشكرون لله سبحانه وتعالى؟ الذي جعل من تعملون ذلك هو الخوف من الهلكة، ثم بعدما آمنوا وزالت عنهم الشدة عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحو نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم أو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، واضح؟ فمجد الى ذلك هو الامان، شعور بالامان. الانسان يكون في البر في البحر وتكاد السفينه تغرق ويدعو الله ويتكاد وكذا، فاذا نجاه الى البر يعود الى الشرك وينسى هذا العهد الذي عاهد الله سبحانه وتعالى. اليس الله سبحانه وتعالى قادر ان يبعث عليكم عذابا في هذا البر؟ بل الايه هنا تقول الله عز وجل قادر ان ياتيكم العذاب من اي جهه، من اي جهه. فاعظمها والذي قادر على ياتيكم بانواع عظيمه من العذاب من فوقكم او من تحت اطياركم، قادر على ان يعيد عليكم هذه الشدائد وامثالها وياخذكم فيها. يقول تبارك وتعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يقول المهيمي قل للمشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر انما اشركتم لامنكم من الشدائد، لكن لا وجه للامان منها. استمرار منشأ الخوف وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. إذ هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم كإمطار النار أو الحجارة أو إسقاط السماء أو من تحت أرجلكم كالخف والطوفان أو يلبسكم جيعا، هذا نوع آخر من العذاب الذي يعذب الله سبحانه وتعالى به أعضاء الأمم، يعني يخلطكم فرقا خلق اضطراب فيجعلكم متحذرين مختلفين في القتال بأن يقوي أعداءكم ويريق بعضكم بأس بعض، ويريق بعضكم بأس بعض يعني شدة بعض، يعني يسلط بعضكم على بعض للقتل والتعذيب. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر كيف نصرف الآيات، نصرف هذا المعنى نحولها من نوع إلى آخر. انظر كيف الآيات، وبالفعل الإنسان إذا كان متتبعا للآيات من أوائل هذه السورة إلى هذه اللحظة ينوع الله سبحانه وتعالى الحجب والمجادلة والدلائل والبراهين. انظر كيف نصرف الآيات، أي نحولها من نوع إلى آخر لعلهم يفقهون، أي يفهمون ويعتبرون فيكفوا عن كفرهم وعنادهم. روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويليق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون أو هذا أيسر. قال الحافظ ابن حجر وقد روى ابن مردوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفسر به حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت الله ان يرفع عن امتي ارفعا، فرفع عنهم كنتين وابى ان يرفع عنهم كنتين، دعوت الله ان يرفع عنهم الرجل من السماء والخف من الارض والا يلبسهم شيعا ولا يضيق بعضهم باس بعض، فرفع الله عنهم الخف والرجل، يعني هذه الامه لا تعاقب بالخف ولا بالرجل، وأبى أن يرفع عنهم الأخرين ويئس أن يلبسهم شيعا ويضيق بعضهم بأس بعض. فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ويستأنف له أيضا بقوله تعالى أفأمنتم أن يخطف بكم جاهل البر أو يرسل عليكم حاصلا. وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف الينا فقال سالت ربي ثلاثه فاعطاني ثنتين ومنعني واحده، سالت ربي الا يهلك امتي بالسنه الكذب والفحش فاعطانيها، وسالته الا يهلك امتي بالغرق فاعطانيها، وسالت ربي الا يجعل باسهم بينهم فمنعنيها. وطبعا هل معنى ذلك ان لو امه من الامم الاسلاميه او بلد من البلاد اهلكها الله سبحانه وتعالى بالغرق هل هذا يقطع في هذا الحديث؟ لا، المقصود هنا شمول الامه كلها، يعني حتى ينزل العذاب يقطع في الامه كلها، هذا لا يقع، هذا هو المقصود. اما وقوع احاد من الخف او احاد وقائع من الغرق والسيول وغير ذلك فهذا لا يتناسب مع الحديث، لان المقصود عذاب يقطع في الامه كلها وهذا الذي لا يقع. قال الخفاجي فإن قلت كيف أجيبك الدعوة يا لي وسيكون خط بالمشرق وخط بجزيرة العرب، يعني كما روى الترمذي وغيره. نعم. قال القطبي: فإن قلت كيف أجيبت الدعويان وسيكون خطف بالمشرق وخطف لجزيرة العرب، يعني كما رواه الترمذي وغيره. قلت: الممنوع خطف مستأصل لهم، الخطف الذي يستأصل الأمة، هذا هو الممنوع. واضح؟ وأما عدم إجابته في بأسهم بذنوب منهم، ولأنهم بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم لهم ونصيحته لهم لم يعملوا بقوله. وقد روى احمد وفي المريء من حديث سعد بن ابي وقاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه قل هو القادر الى اخره، فقال: اما انها كائنه ولم ياتي تاويلها بعد، ولم ياتي تاويلها بعد، يعني ما يتعلق بالكتاب التي تقع فيما بعد، يعني مما تطبق عليه الايه ولما يقع بالمسلمين. طبعا بعض المفسرين لهم يعني اقوال في هذه الايه، مثلا في قوله تعالى: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يقولون هو ائمه السوق، او من تحت ارجلكم يقولون خدم السوق. فلا شك ان التهويل والتعظيم، تعظيم العذاب والفتنه المتوعد بها في هذه الايه، اعظم من ان يكون مجرد خادم السوق او ايه او ائمه السوق، لان العذاب كل ما مر على النفس، ما مر يعني من المرارة، كل ما كان مر على النفس وشاق عليها. فيعني هذا القول يعني ينبو ويحل عن مقام التهويل وشدة الوعيد الموجود في هذه الآية الكريمة. الظاهر أن بعض السلف كانوا يتلون بعض الآيات في بعض المقامات إشعارا بأن معناها يحاكي تلك الواقعات، يحاكيها فقط دون ان يكون يعني ان تكون الايه نزلت في تلك القضيات باعيانها. اي نعم، يعني لا شك يعني عدد من تفوقهم يعني من الحكام مثلا هم امراء السوء مثلا، او من تحت ارجلكم في الفتنه من الناس يشتمون العلماء او يشتمون يعني الاقاضي، او من تحت ارجلكم، فهذا يقال انه تصدق عليهم، يصدق عليهم على الايه، لا ان هذا هو المراد من الايه اصلا أنها نزلت فيه. نعم. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. كذب به أي بالقرآن المجيد قومك وهو الحق، أي الكتاب الصادق في كل ما نطق به. قل لست عليكم بوكيل أي لم يفوض إلي أمركم فأمنعكم من التكذيب وأجبركم على التصديق. إنما أنا منذر وقد بلغت. أي نعم. وبعضهم ارجع الضمير في قوله تعالى: وكذب به اي بالعذاب، وكذب به اي بالعذاب قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، اي لكل خبر عظيم وقت استقرار لصدقه او كذبه، وسوف تعلمون اي مستقر هذا النبأ ومآله وان العاقبه له، كما قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني بالطعن والاستهزاء في آياتنا، أي المنسوبة إلى مقام عظمتنا التي حقها أن تعظم بما يناسب عظمتنا، يعني حق آيات الله سبحانه وتعالى أن تعظم لأنها كلام الله، تعظم بعظمة المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا وإذا رأيت الذين، وهو الذين هنا كناية عن مشركي مكة، فقد كان بينهم ذلك الذي ذكر في هذه الآية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أي لا تجالدهم، وقم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يخوضوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من الخوض في آياتنا. وإما يؤتينك الشيطان لأن يشغلك فتنسى النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إن يؤتينك الشيطان فجلست معهم فلا تؤاخذ به، لا تؤاخذ به ما دام النبي يعني دفعك إلى الجلوس معهم هو نسيان الوعيد الوارد في هذه الآية أو النهي. نعم، لكن إذا ذكرت النهي فذاكر مقياس فلا تقعد معهم لانهم ظالمون بالطعن في كلام المعجزين عبادا. حتى الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. وهذه الآية الكريمة في سورة الأنعام هي المشار إليها في آية في سورة أخرى. ما هي هذه الآية؟ ما هي الآية؟ وقد نزل عليكم في الكتاب الإشارة هذا المقصود في الكتاب يعني في هذه الآية سورة الأنعام. لأن طبعا الأنعام نزلت قبل النساء. هذه نزلت أولا. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني في سورة الأنعام في هذه الآية بالذات. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أي نعم. إنكم إذا مثلهم. لأن في حضور المنكر مع إمكان التباعد عنه مشاركة لصاحبه. قالت سيوطي في الإكليل في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللهو. يؤخذ من هذه الآية أن هذا واجب، يجب على الإنسان أن يهدر مجالس اللهو ومجالس الملاحدة، وما أكثر مجالس الملاحدة، مجالس الملاحدة كما جل تجب، ليس فقط أن الإنسان يشاركهم، كان ينظر إلى التلفزيون أو أي ذلك، لأن الحاجة الآن تنوع وتلون ألوانا كثيرة، كم من آية يكثرون منها، وكم حكم من حكم شرعي يستهزئون منه. وكان من حديث يذكر ايضا في المقام الاحتقاق والازدراء والعياذ بالله. هؤلاء جميعا من هؤلاء الملاحده، يعني كثيرا ما نرى هذا في النقص واخر كممثله التي رقصت على في مسرحيه على نموذج الكعبه المشرفه. عاملين نموذج الكعبه وقعدوا فتاقيق فوقه ترقص عليه والعياذ بالله. هذا الحاد وهذا كفر بالله عز وجل واحتقاق لما عظمه الله سبحانه وتعالى وبيت الله الحرام. واضح. الممثلة التي سخرت من كلمة التوحيد فقالت لا إله إلا الله، يعني بتتكلم كلها إلا الله، والناس يضحكون بصورة يعني صارخة على هذا الكفر وهذا الشرك والعياذ بالله. فإذا الإنسان لا يجوز له أبدا أن يجالس هؤلاء الفسقة أو الملاحدة بتعبير يعني أدق، وإلا كان شريكا لهم في الإثم، وإلا كان شريكا لهم في والأنواع والأمثلة كثيرة جدا لشهرتها. نحن ما نحتاج إلى أن نؤلمكم يعني بتفكيركم بها، لكن المفروض أن يتجنب كل ما هو مظنة الخوف في آيات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا نوع من المجاركة لأولئك المشركين، سواء كانت في التلفزيون في الراديو في المسارح في المجلات. واضح. ومجلاتهم معروفة، مجلات الملحدين الآن معروفة ومشهورة، فبالتالي لا ينبغي أن الإنسان يعني يجالسهم او يطالع يعني كلامهم الا لمقصد شرعي. قال السيوطي في الاكليل في هذه الايه وجوب اجتناب مجالس المرشدين واهل اللهو، ويستدل بها على ان الناسي غير مكلف، وانه اذا ذكر عاد الى التكليف فيعفى عما ارتكبه في حال نسيانه. وينبغي تحت ذلك مسائل كثيره في العبادات والتعليقات. وقال الرازي ومن الحشوية من استدل بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته، قال لأن ذلك خوض في آيات الله، والخوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية. يعني هو يستدل بهذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى آخر الآية الكريمة. فبعض هؤلاء استدلوا بأنها تنهى عن المناظرة في ذات الله تعالى وصفاته، يعتبر أن هذا خوف في آيات الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن المراد من الخوف في الآية الشروع في الطعن والاستهزاء، فسقط هذا الاستهزاء والله تعالى أعلم. المقصود الخوف يعني إيه بالطعن والاستهزاء، لكن أن يتعلم مثلا كيف يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته ويتعرف على قواعد السلف الصالح في ذلك، هذا ليس من الخوف لأنه متعلم وطالب علم ومستخدم راجح في التعلم ومعرفة الحق من القرآن والسنة، فكيف تم هذا الخوض؟ واضح. ففي هذا أيضا رد على ذلك الرجل الذي كتب أظن الأسبوع الماضي في جريدة الشعب، وجريدة الشعب حاولت أن تتمكن من جريمتها وعملت مقدمة أن إحنا ناس نرحب بالرأي والرأي الآخر، علشان يعملوها مفضلة يعني ايه يعني يذكرون بها عدوانهم. ونحن ما نوافق الكاتب في الكلام الذي ذكره غير المقالة، وإنما نحن فقط فعلا ضد هؤلاء الناس الذين يظلمون المسلمين بالأمور الفرعية الفاسدة إلى أثر هذه الأسطورة التي حفظناها. ثم كتب هذا الشيخ مقالة كلها ظلم وعدوان وتعدي على الثلاثية، كان نسميها أظن الثلاثية وقبائل التكفير. الثلاثية وقبائل التكفير يعني يعتبر أن الثلاثيين يقبضون الناس بقبائل التكفير وسلاح تكفير العلماء والدعاء وغير ذلك. وملأ وحشى مقاله بالجهل والعدوان الظالم، وكان مما قاله أن من ضمن المسائل التافهة أو القشور الفارغة التي يفرق بها الثلاثيون الأمة الكلام في القضايا الفرعية مثل أسماء الله وصفاته. يعني الرجل لا يحسب ما هي الأصول وما هي الفروع، فباتفاق كل الفرق حتى الفرق الضالة متفقون على أن يعني قضية التوحيد والأسماء والصفات هذه أصل أصول الدين، هذه أصل أصول معرفة الله سبحانه وتعالى، أصل التوحيد. فكيف أدرك أن يدركه ويدرجها في الفروع والقشريات كما يدعون الى اخر. والحقيقه المقاله ما تستحق الحياه الاهتمام بها لانها كانت مبنيه على الظلم، وهي نفسه يعني مكتوب انسان قدره في شيء يريد ان ينفذ عنه فقط، ليس في اي علم ولا حتى شبهه تستحق ارد على كلها الشتائم والقاء الكلام يعني جزافا والاصطياد في الماء العكس. لان ما جاء في رد على احدى المقالات في المجله الثلاثيه تتكلم على تصرفات بعض الشيوخ المشاهير متعلقه بالانحرافات في قضيه التوحيد الصوفيه والقبور وشيء من هذا. فلان هذا الشيخ مشهور جدا هو اراد ان يصطاد ويعقل الماء ولد من الصوفي ليبين الثلاثين يكفرون الناس، ولا شك ان المنهج السلفي افضل المناهج في قضيه التكفير، لا شك في ذلك وهو امر معلوم للجميع. الشاهد ان هذا ليس خوفا في ايات الله، الخوف هو ان تنحرف عن منهج السلف بالتاويل بالتشديد والتمثيل بالطعن والاستهزاء، هذا هو الخوف في ايات الله. اما كل واحد يتعلم مثلا قضيه قضاء القدر قضيه اسماء الله وصفاته في ضوء يعني السلف الصالح وبالنقل عن العلماء والائمه هذا ليس من الخوف في شيء والله تعالى اعلم. وثمره هذه الايه احكام، الاول وجوب الاعراض عن مجالس المستهزئين بايات الله او بحججه او برسله، وأن لا يقعد معهم لان في القعود اظهار عدم الكراهه. يقصد الى ذهني مجلس من هذه المجالس قال فيه وزير التعليم يقول لاخوانه الذين كانوا يعني يجلسونه، يقول لا تقلقوا من موضوع الجماعات الاسلاميه، انا لم يعني ان لم يصل طالب الى الجامعه الا وقد يعني انا حتولى هذا الامر، مش حوصل طالب الجامعه الا اذا كان لا يفرق بين مسلم ومسيحي على حد تعبيره. واضح مثل هذه المجالس يعني اين هو من الايات ايات القران الكريم. وطبعا هو رجل صدق، هو وعد وبر بهذا المنهج المعادل للاسلام في مناهج التعليم ومحو الولاء لله ورسوله ولا تجد الاسلام من كل مراحل التعليم حتى المراحل الاولى جدا مبكره جدا، ونازع اي نص يزرع بذره التدين في قلب هذا الجرعون. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ويعني مهما انفقوا مهما يعني اجهلوا انفسهم في محاربه دين الله ربما ينجحون لشهر شهرين سنه سنتين، لكن الله سبحانه وتعالى سيحدث كذا انقطع، لان مهما غير ومهما بدل ولو محى كلمه الله من كل كتب وزاره التربيه والتعليم هذه او العلمنه، لو محى اسم الله واسم رسوله والغى كل شيء له علاقه بالدين فماذا سيفعل في القران؟ نحن ضامنون تماما ان القران سيدفع، لان الله سبحانه وتعالى هو المتكفل المتغلب، انا نحن نزلنا الذكر وانا لو لحافظوه. فامثال هؤلاء الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في يعني هذا الالحاد وهذا الانحراف الله سبحانه وتعالى لهم بالمصاب، واملي لهم ان كيدي متين. فماذا كيف يعني يريد ان يكيد الله؟ هو يظن انه يكيد المسلمين ويكيد الله. والله سبحانه وتعالى سوف ينصر دينه ويقتل اعداء هذا الدين مهما طال الامد. لا شك ان الله تعالى ان العاقبة للمتقين وان العاقبة للتقوى. فاذا كان وقف حياته على القضاء على الاسلام ومحو الاعتزال بالاسلام والولاء بالاسلام من قلوب الاجيال فان الله قد غيره من قبل كان اولى ان يليق على ذلك، غيره من اشد كان اشد قوه واستكبارا في الارض وحرضا لله ورسوله اطفا الله نورهم ولا يذكرون الا باللعنه والا بالدعاء عليهم من عباد الله سبحانه وتعالى. يعني اذا كان ربك تعالى يقول يغار على اولياء وكل من عاد لي وليا فقد برسوه بالحق، فكيف من يعاديه هو عز وجل؟ اولى ان يوالده الله بالحق. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقدر كل عدو لهذا الدين وان يقمعهم وان يعني يكيدهم كيدا ويرد كيدهم في محورهم. فمثل هذا المجلس الذي قال في هذه الكلمه كان ينبغي على اي واحد مسلم قائما يغادره ولا واحد مثل هذا الكلام. يقول وجوب الاعراض عن مجالس المستهزئين بايات الله وبحججه او برسله والا يقعد معهم، لان في القعود اظهار عدم كراهه، وذلك لان التكليف عام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يجب الاعراض وترك الجلوس معهم اذا لم يطمع في قبولهم. فاذا انقطع طمعه اذا فلا فائده تفيض عليهم، ويجب القيام عن من مجالسهم اذا عرف ان قيامه يكون سببا في ترك القول، وانهم انما يفعلونه مغايره للواقف اذا كان وقوفه يوهم عدم الكراهه. الحكم الثاني جواز مجالسه الكفار مع عدم الخوف، كما انه لا يجوز او كما انه يجب الاعراض عن مجالس المستهزئين بايات الله سبحانه وتعالى، كذلك يجوز ان يجالس الكفار مع عدم الخوف، لانه انما امرنا بالاعراض مع الخوف. وايضا قال تعالى حتى يخوضوا في حديث غيره، هذه الغايه، يعني اذا خاضوا في حديث اخر غير حديث الاستهزاء يزول التحريم هنا. والايه تدل ايضا على المنع من مجالسه الظلمه والفسقه اذا اظهروا المنكرات، وتدل على اباحه الدخول عليهم لغرض كما يباح للتذكير. يمكن ان تجالس الظلمه والفسقه حتى التقرير اذا كان بهدف ايه؟ تذكير بايات الله، دعوتهم الى التوحيد والى الاسلام والى الاستقامه او انكار المنكر. وفي الايه ايضا دلاله على وجوب الانكار، لان الاعراض انكار. قال وتدل على ان التقيه من الانبياء باظهارهم المنكر لا تجوز، لا تجوز، يعني من الانبياء وائمه الدين لا يجوز لهم التقيه، لان هؤلاء اذا مارسوا التقيه فهم قدوه للبشر سوف يلتمسوا الحق بالباطل عليهم، انما يتوقف من دونهم في التقيه كما ذكرنا. طبعا هذا خلافا للاماميه، لان الاماميه يريدون التقية الايه؟ للإمام. النصر بن عسل يريدون عليهم التقية كما هو معروف. كذلك الآية تدل على جواز النسيان عن الأنبياء، لأن المخاطر بالآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحكام الآية أن الناس مرفوع عنه الحرج. والنسيان يعني سببه هو وسوسة الشيطان والإعراض عن الذكر. ثم يقول تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم شيء عما يحاسبون عليه من قولهم، ولكن ذكرى، يعني امروا بالاعراض عنهم ليكون ذكرى لضعفاء المسلمين، لئلا يقع شيء من مطاعن المستهزئين في قلوبهم لعلهم يتقون، اي يبلغوا مبلغ التوقي من شبهتهم بالجلوس مع علمائه كذا لهم. يعني المقصود من ذلك قال عن الذين يتقون من حسابهم من شيء، اذا جالسهم المتقون فليس عليهم شيء عما يحاسبون عليه من خوضهم، ولكن ذكرى، لكن امر المتقون بالاعراض خشيه انهم اذا لم يعرضوا يكون في ذلك فتنه لضعفاء المسلمين، قليل العلم من المسلمين او ضعيف الايمان، فيجالسونهم اقتداء بهم، وبالتالي يعني ربما وقع في قلوب العظيم شيء من مطاعن هؤلاء المستهجرين لعلهم يتقون. اي نعم. قيل في تفسيرها ايضا: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، يعني على المتقين ان يذكروهم ذكرى، ذكرى اذا سمعوا قولهم، ان يذكروهم بالقيام عنهم واظهار الكراهه لهم وموعظتهم. اي نعم. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قد يستدل بهذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون على أن من جالس أهل المنكر وهو غير راضي بفعلهم فلا إثم عليه، لكن آية النساء تدل على أنه آثم ما لم يفارقهم، إذا مقابل على أن يفارقهم يجب عليه أن يفارقهم، وإذا بقي في المسجد دون أن يفارقهم وهو يقول أنا يعني غير راضي وأنا كاره لفعلهم فإنه يبقى آثما، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا يعني إن قعدتم مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، أي إن قعدتم فأنتم مثلهم في الإثم وهي متأخرة، لكن طبعا هي في حق النون حتكون إثم، أما في حق الثاني فهي كفر، فالمثلية في مطلق الإثم يعني المخالفة. ثم يقول نعم والله يعني الحقيقة موضوع المناظرات تقصد المناظرات دي ذات وكده؟ المناظرات ينبغي أنها تكون مغلقة ليست مفتوحة، لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن لا يؤمن أولا أن يطلق واحد من رؤوس الكفر مثلا شبهة واضح فيعجز المناظر نفسه عن أن يرد عليها لأنه بشر ربما غاب عنهم ذلك فيستهزئ هذا الحديث مثلا فرصة، كذلك قد يأتي الجواب ضعيفا، قد يعلق بعض الشبهات بخلوب المستمعين من العوام أو من ضعفاء القلوب وضعفاء الإيمان، قد يعلق بهم شيء من هذه الضلالات سيؤثر في إيمانهم، فالمفروض المناظرة يحضرها من هو متسلع بالعلم وبالإيمان وباليقين دون أن يحضرها يعني العوام من يحضر الله تعالى. أما المناظرات بذات فتجد يحضرها يعني الجماعة الغربية هو مش على بالهم الاسلام والنصرانيه في الغالب، يعني هو موضوع بالضبط كما يقال في الكره، معرفش يقول يشجع اللعبه الكذا واضح، يعني هو بيراها كاي مسرحيه او زي كلامه، وزي تجدهم احيانا وهم كفره يصفقون للذات تصفيق شديد جدا، ولكن هو متحوله الى الاسلام، هو بيشجع اللعبه الحلوه كما يقولون، ورأى ده يتكلم بطريقه احسن ده بيشجعه، الثاني بيرد مره ثانيه بيشجعه، يعني الموضوع ايه مش بيطلعها بطريقه المعتب الجد يعني. ثم يقول تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا. ذل الذين اتخذوا دينهم اي الذي كلفوه، يعني السؤال هنا قد كيف يقول قد دينهم وهم لم يدخلوا في الدين. وذل الذين اتخذوا دينهم فنطلب اليهم الدين وهو الاسلام، نطلب الكفار دينهم الاسلام. ده بمعنى ايه؟ الدين الذي دعوا اليه والدين الذي كلفوا ان يدخلوا فيه، ولكن المقصود بينهم يعني انهم اسلموا، لكن المقصود الدين نسب اليوم لانهم دعوا اليه وكلفوه. وذو الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا حيث فكروا به واستهزؤوا وغرتهم الحياه الدنيا حيث اطمأنوا بها وزعموا ان لا حياه بعدها ابدا وان السعاده في لذاتها. أي أعرض عنهم، ذرهم يعني أعرض عنهم ودعهم ولا تبالي بتكذيبهم وأمهلهم قليلا فإنهم طائرون إلى عذاب عظيم. ثم قال تعالى: وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قوله تعالى: وذكر به أي ذكر الناس بهذا القرآن أن تبتل نفس بما كسبت أي مخافة أن تبتل أن تسلم إلى الهلاك وترتهن بسوء كسبها وغرورها بإنكار الآخرة. يقال أبتله لكذا يعني عرضه ورهنه أو أسلمه للهلكة، أسلمه للهلكة. ليس لها من دون الله ولي يعني ينصرها بالقوة ولا شفيع يدفع عنها بالمسألة. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها يعني وإن تفدي كل نوع من أنواع الفداء بما يقابل العذاب لا يقبل منها لبعضهم عن مقام الفداء. والعدل الفدية لأن الفادية يعدل المفدى بمثله أو المفدية بمثله. أولئك يعني هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أولئك الذين أبتلوا يعني سلموا للهلاك، أبتلوا أي سلموا للهلاك بحيث لا نعارضه شيء بما كسبوا. أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا يعني بهذا الاضطراب من إنكار الآخرة معها والانهماك في الشهوات المحرمة لهم شراب من حميم أي ماء مغلي يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم. لهم شراب من حميم ماء الذي انتهى غليه. وعذاب أليم أي بنار تستسعر بأبدانهم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم.